وتقيل الجهولا وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين. ظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانة للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين السوريين. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. منظمات دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد الظريف التأكيد على دعم طهران لمفاوضات أستانة ومؤتمر عودة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا بدمشق. وخلال اجتماعه بنظيره السوري فيصل المقداد، شدد الجانبان على إرادة بلديهما لتنمية وتوثيق العلاقة الثنائية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
شكلت زيارة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى طهران فرصة جديدة للتأكيد على العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك بين إيران وسوريا. المقداد الذي اختار طهران لتكون محطته الأولى في زيارته الخارجية بعد توليه منصبه، وجد كل الحفاوة من المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أيضا على دعم طهران الكامل لدمشق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. المقداد وخلال لقائه بنظيره الإيراني أشاد بدعم إيران المستمر لسوريا في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أمريكا تسعى وراء الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني. كما أكد المقداد عزم بلاده مواصلة محاربة الإرهاب، معتبرا التعاون المشترك بين طهران ودمشق في هذا المجال مهما للغاية من أجل عودة السلام إلى سوريا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد من جانبه دعم طهران لمفاوضات أستانة ومؤتمر عودة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا في دمشق. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وخلال استقباله الوزير السوري شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن دعم البرلمان الإيراني لجهود دمشق من أجل الاستقرار ومحاربة الإرهاب. من جهتي أعرب المقداد عن ترحيبه بالتقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين ووقوفهما معا ضد المؤامرات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى ضرب استقرار المنطقة وأمن دولها. وكان فيصل المقداد قد تولى أخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الأسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم.
قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن صمود الشعب السوري قوى جبهة المقاومة في المنطقة وأجهض مؤامرات العداء وبدد أحلامهم المشؤومة. وأضاف ولايتي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم في طهران أن لسوريا دورا أساسيا وحاسما في جبهة المقاومة وقد دفعت لأجله ثمنا باهظا. وأشار ولايتي إلى قضية اغتيال الشهيد محسن فخري زادة وأكد قائلا: سننتقم للشهيد فخري زادة بأسرهم ما يتصوره البعض، ولن نسمح لأعداء إيران بمواصلة جرائمهم براحة بال. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني لحكومة صنعاء محمد عبد السلام أن أي مقاربة أممية لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار معا فهي مقاربة محكومة بالفشل. وفي تغريدة له على تويتر اعتبر عبد السلام أن التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل هذا الحصار الوجه الآخر للعدوان. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أكد أمس أن تقديم صنعاء لمبادرات الحل هو من باب الحرص على إيقاف العدوان وفك الحصار وليس حرصا على مصالح خاصة. كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن تلقي الجماعة رسالة من الإدارة الأمريكية بشأن إحلال السلام في اليمن. وقال الحوثي في تغريدة: الأمريكان أرسلوا إلينا عبر وسطاء رسالة قالوا فيها إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راضية به إذا لم نكن نحن موافقين عليه. واتهم محمد علي الحوثي الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية قائلا: من على طاولة يفترض أنها للسلام. هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت، مضيفا أن ذلك دليل على حصار أمريكا القاتل لشعب اليمن. يواصل الحريري تمسكه بمسودة يرفضها رئيس الجمهورية لافتقادها المعايير الموحدة، وترى الأكثرية النيابية أن أسباب عرقلة تشكيل الحكومة ناتج عن الضغوطات الخارجية التي تمارس على الحريري، فيما ترى أخرى أن العقدة داخلية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لم تبلغ مساعي تشكيل الحكومة أهدافها نحو إخراج توليفة وزارية حتى الساعة، رغم لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. ففيما تضع الأكثرية النيابية أسباب العرقلة بالضغوطات الخارجية التي تمارس على سعد الحريري، ترى أوساط نيابية أخرى أن العقدة داخلية، في وقت لا يزال الحريري يتمسك بمسودة يرفضها رئيس الجمهورية لافتقادها المعايير الموحدة.
عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية وانعكاسها الاجتماعي على الناس بيفرض من القوى الداخلية تحمل هذه المسؤولية برأي الكل بدائرة الاتهام حتى الوصول إلى تشكيل هذه الحكومة وبأسرع وقت.
اليوم أن يعتمد الرئيس الحريري منهجية واحدة بالتعاطي مع كل المكونات، وعلى أساسها هو بعتقد وصل إلى هذه الخلاصة، وعلى أساسها بعتقد بتطلع الحكومة وبتصير أسهل تشكيلها.
أنت بتعتقد، خلينا نبلش بالداخل قبل الخارج، أنت بتعتقد بالداخل يعني الناس مقتنعة بأنه إذا استنسخنا الماضي بالمحاصصات أنه نحن حتطلع حكومة حل المشاكل؟
أوساط نيابية رأت أن عقدة التأليف لا زالت تتأثر بتباعد وجهات النظر بين القوى السياسية وما وصفوه بسياسة المحاصصة.
دستوريا من يملك صلاحية التشكيل والتسمية وإخراج التوليف الحكومية هن الرئيس المكلف بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية.
إذا كان في يعني تسهيل لمسألة المعايير الموحدة يعني ما في أزمة، يعني ما في شيء بالمنطقة. في أزمة كبرى بالمنطقة ما بتسهل تنفيذ هذه الأفكار واعتبارها حقوق طبيعية.
يشار إلى أن الحريري كلف رسميا بعد استشارات نيابية ملزمة ب 65 صوتا في 22 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، معتمدا المبادرة الفرنسية خارطة طريق لحكومته العتيدة وسط تدهور اقتصادي ومالي بلغ الخط الأحمر نتيجة سياسة الهدر والفساد المستشرية في البلاد.
أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. وقال بيان للجنة إن الأساليب القمعية للنظام السعودي ضد علماء الدين الإصلاحيين والمفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء هي تكريس للهيمنة وتكميه الأفواه وتقييد الحريات التي يكفله القانون وحقوق الإنسان. وكانت قوة الأمن السعودي قد اقتحمت منزل عالم الدين البارز السيد هاشم الشخص في الأحساء واعتقلته تحت تهديد السلاح، وذلك بعد اعتقال عالمين آخرين هما السيد خضر العوامي والشيخ عباس السعيد. أعادت ولاية جورجيا الأمريكية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي، مؤكدة من جديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية. وقال وزير الخارجية في ولاية جورجيا براد رافينسبرجر في بيان صحفي إن إعادة التصديق جاءت بعد إعادة فرز الأصوات يدويا وتدقيقها نزولا عند مطالب حملة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة على 14 مسؤولا صينيا في تصنيفات جديدة متعلقة بهونغ كونغ. وذكر موقع الوزارة أن جميع الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي 4 من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية إثر منح البرلمان الصيني سلطات المدينة صلاحية لكبح المعارضة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن ترضخ للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالب البحرية شرق المتوسط. وعلى خلفية الأزمة الحالية هددت برلين أنقرة بعواقب إذا لم تخفض التصعيد في تلك المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
كباش تركي أوروبي يستمر فصولا على خلفيات سياسية واقتصادية ومناطق نفوذ، ومعه تستمر أنقرة برفض سياسة الضغوط الأوروبية وتؤكد أنها لن ترضخ للتهديدات، بينما الجانب الآخر يرى في لقاء الخميس المقبل للاتحاد الأوروبي فرصة للدفع باتجاه فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تلك الملفات الخلافية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي معرض رده على تلك التقارير أكد أن بلاده لن ترضخ للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالب البحرية في شرق البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه يؤكد أردوغان رغبة تركيا في إجراء مفاوضات بشأن المطالب المتضاربة حول امتداد الجروف القارية والحقوق المتعلقة بموارد الطاقة المحتملة شرق المتوسط، لكنه يشدد على أن تركيا لن تقبل ما وصفها بعقلية القرصنة التي أبدتها الدول الأخرى من أجل حصرها في قطاع ضيق من المياه الساحلية وحبسها في سواحل أنطاليا. بالمقابل سيقرر قادة الاتحاد الأوروبي الخميس ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بعد أن أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى المياه التي تطالب بها اليونان. وقد أجروا الاثنين تقييما على مستوى وزراء الخارجية لأسس فرض عقوبات على تركيا قبل أن يقرر زعماء الاتحاد في قمة ستعقد يومي 10 و11 من ديسمبر كانون الأول الجاري ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية على تركيا. ودخلت ألمانيا على خط التوتر أيضا وهددت تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة، إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت. يأتي ذلك بموازاة دعوة أطلقها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للاتحاد الأوروبي بفرض حظر أسلحة على تركيا خلال القمة المفترض عقدها هذا الأسبوع، محذرا شركائه من احتمال استخدام الأسلحة التي تباع لتركيا ضد دول الاتحاد. ويرى مراقبون أن التردد الأوروبي إلى الآن يكمن في الخوف من إعادة السلطات التركية فتح حدودها أمام آلاف المهاجرين باتجاه أوروبا، وهو الملف الشائك أمام دول الاتحاد.
نهاية النشرة، إلى العناوين. الظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانا للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين السوريين. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. منظمة دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان مضمخة بعطر الأخوة الإيمانية، نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم بين الرياض العطرة والأفياء الوارفة لنتاجات الشعراء الذين غمر حب آل البيت عليهم السلام وجودهم، فتفجر على ألسنتهم شعرا صادقا ناطقا بالتعبير عن موالاة أهل هذا البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا عبر هذه الحلقة التي سنواصل فيها تجوالنا بين قصائد الشعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. أيها الأطائب، للشاعر معروف عبد المجيد فضلاً عن القصائد التي استعرضناها في الحلقة الماضية من البرنامج قصيدة حملت العنوان برديات فاطمية، يمدح فيها أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي تمثل بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمه كما وصفها صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة المثالية الحصان التي فاقت أبناء جنسها فضلا وعلما وكرما، بل هي درة تتلألأ في الوجود وتشع فيه حيث منحها الله تعالى من الفضائل والمناقب والمكارم ما لا يحصى ولا يعد، فهي الكوثر المذكور في القرآن الكريم، وهي زوج خير الوصيين وأمير المؤمنين وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي فاقت نساء العالمين في كل زمان ومكان فضلا وكرامة عند الله، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: زهراء يا أم الأئمة، يا أمة في خير أمة، يا بضعة الهادي وصفوته وفلذته وأمة، أفلت نجوم بنات حواء وأنت طلعت نجمة، تتلألئين على الوجود فشع بعد طويل عتمة، وتنافسين سواك علما عز مطلبه وحكمه، يا من ولدت من الكمال فكنت سيدة وقمة، وخلقت من أجل الخلود فكنت كنيته واسمه، أعطاك ربك كوثرا للمصطفى المبعوث رحمة، وحباك بعلا من به تمت على الثقلين نعمة، قد خصك المولى بفضل أنت معدنه عصمة، فحظيت منه بكلمتين ومريم حظيت بكلمة. نعم أعزائنا الكرام، وللشاعر قصيدة مؤثرة باسم غريب الغرباء، يمدح فيها الإمام الرضا عليه السلام الذي مات في الغربة، وفيها إشارات لطيفة يعرفها من زار الإمام الرضا عليه السلام، وخاصة الشاعر نفسه، لأنه عانى كإمامه الغربة والبعد عن الوطن، وتجرع مرارته، فإذا به يسقط همومه وأحزانه على أبيات القصيدة وهو يمضي في قطار الليل متجها نحو إمامه ومقتداه ومولاه غريب الغرباء. يقول الشاعر: قطار الليل يحملني على زوج من القضبان، كنجم طائر يسري ويعرج في دجى الأكوان، يحرك في أشواقي ويحرق في أعماقي، ويحيي في ما قد كان جفاني الأهل والخلان، وعشاقي أعيش مقطع الأغصان وحيدا بين أوراقي، ولي الله يا من عند حضرته يزول الهم والكربة، وتمحى ظلمة الآثام تحت جلالة القبة، إليك أتيت شيعيا لأرفع عندك التوبة، فجئت أزور من يشفي بإذن الله أدوائي، وأرقب عودة المحبوب. أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن أعزائنا للاستماع معنا إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع حول قصائد الإعلامي والشاعر الأستاذ معروف عبد المجيد.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في الإذاعة العربية في الجمهورية الإسلامية في طهران. أستاذ أحمد، كما تعلم أنه الشاعر معروف عبد المجيد، قصائده الشعرية مشهورة بالتنوع من حيث الأغراض والمضامين ومن حيث القوالب الفنية أيضا، حيث شمل مدحه ورثاءه للكثير من رموز أهل البيت عليهم السلام، ولم يقتصر على شخصية بذاتها. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييك وأحيي المستمعين الأفاضل. أنا أبدأ من النقطة الأخيرة في تعدد النتاج الأدبي والشعري للشاعر الأستاذ الإعلامي معروف عبد المجيد في تعامله مع رموز وشخصيات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أولا، الأستاذ معروف عبد المجيد خلال دراسته المتنوعة والموسوعية لكافة المباحث الاعتقادية والدينية، وباعتبار أنه يجيد عدد من اللغات الحية والقديمة كاللغة العبرية والإنجليزية وإيطالية، بعد البحث والتحقيق والتدقيق وصل إلى هذا المعنى بأنه ينبغي أن تبنى العقيدة على وعي كامل وقناعة تامة، وينبغي أن يتوجه الإنسان إلى البحث في هذا المجال بصورة جادة لكي يصل إلى العقيدة الصحيحة. توصل الأستاذ معروف عبد المجيد بالنتيجة خلال أبحاثه إلى أفكار ورؤى تخالف ما كان عليه وكانت عليه بيئته داخل جمهورية مصر العربية. بالنتيجة هذا ما أثر على واقعه الأدبي والشعري، وكان منعطفا يعني جدا مهما في تقبله لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن من ذلك الحيز إلى هذا الحيز أكيد سيكون لديه تفاعل جد مهم مع رموز أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من الجانب الأدب. لو أخذنا نماذج أو مصاديق وقوفه الأستاذ معروف عبد المجيد عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فكل بستان له زهرة بجمالية مختلفة في موسوعته الشعرية. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في نموذج فكري لمعروف عبد المجيد هو الرمز الأول، وهذا شيء واضح. ذكراك باقية مدى الأعوام يا خير مولود لخير أنامي، الأرض حين ولدت حجت للسماء، والكون منذ ولدت في إحرامي، والكعبة العصماء شعت بالسنا من فيض نور الوحي والإلهام. أما جميل. علي سلام الله عليه، وما أدراك ما علي، في موسوعة فكر وشعرية الأستاذ معروف عبد المجيد. بالطبع شايعت عليا عنوان قصيدته التي يتغنى بها بحبه لأمير المؤمنين، وهي مصداق الانطلاق من تلك الحالة الفكرية والعقائدية إلى هذه الحالة العقائدية والفكرية. يذكر بعضا من خصائص الإمام سلام الله عليه، يقول: مولود بيت الله جاء يحفه نور الإمامة والتقى من أربع، وهو الذي والى الرسول بمكة إذ ناهضوه بكل فعل أشنع، وهو الذي ملأ الفراش بليلة حين القبائل أقبلت في مجمعي، إلى أن يقول وصى بها، وهنا مربط الفرس، وصى بها موسى، وهذا أحمد وصى أخاه فذل من لم يبخعي. يعني تمام الأفكار التي وصل إليها قدمها في هذه القصيدة. لهما فاجعت عاشوراء، طغى الحزن سيلا فغطى الحما، ودمع المحبين أمسى دما، يعود المحرم في كل عام، فنبكي عليك لحد العمى، فأنت المجدل فوق الرمال، وأنت القتيل قتيل الظما. كأنه الشاعرية تنطلق من فاجعة كربلاء عند الأستاذ معروف عبد المجيد، لتنطلق إلى أكثر من موقف، إلى أكثر من لون، إلى أكثر، اسمحي لي أن أقول أنه حتى اللون غير التقليدي، يعني هذا اللون التقليدي أو العمودي، اللون غير التقليدي بجاذبية القصيدة في الإمام الحسن مثلا سلام الله عليه، عندما يقول: رقصت فوق شفاهي كلمات الوله كغصن البان، حتى صار نسيما فتكسر، وتغنت باسمك شمعات عيوني، وفراشات الصبح الحالم وسط الأنداء الفضية في صحو البلور على طبق جلفوني. أي بمعنى أنه الأستاذ معروف عبد المجيد، غير أن مدرسة تقليدية، أي بمعنى أن الأستاذ معروف عبد المجيد غير الحالة التقليدية التي ينتمي إليها كثير من الشعراء، هو مجدد أيضا في كثير من أشعاره، في الرموز التي أنت أشرت إليها، وهذا يزيده ويضيف له جمالية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد نجف، مدير القسم الاجتماعي والثقافي في الإذاعة العربية في مؤسسة الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، كنا مع محطة أعدتها لنا الزميلة سعدية الشايبي، وهذه عودة لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أحبتنا المستمعين، موعد مع الشراء عنوان قصيدة أخرى للشعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد، تدور في فلك مدح آل البيت سلام الله عليهم، وهي قصيدة تغنى فيها بولادة الإمام الحسن عليه السلام، وهي الولادة لأول معصوم من أبوين معصومين، والتي غمر فيها الفرح والحبور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليا والزهراء سلام الله عليهما، والتي يحتفل بها المؤمنون ويجددون فيها الفرحة، وخاصة أطفالهم بطقوس خاصة امتدادا لأفراح آل البيت عليهم السلام، وحتى يصدق الحديث القائل شيعتنا يفرحون لفرحنا. وكان من حق هذه القصيدة أن تتقدم، ولكننا أخرناها لإشارته في آخرها إلى استبصاره نتيجة حبه لآل البيت عليهم السلام. يقول الشاعر: رقصت فوق شفاهي كلمات الوله، كغصن الباني تمايل وتثنى، حتى صار نسيما فتكسر، وتغنت باسمك شمعات عيوني، وتبدل صخر البيداء إلى مرمر. أنا طفل عشق الله، فلما لم يره رأي العين تملى وجهك فتبدى فيه جمال القدوس، وأشرق نور الملكوت وأسفر. يا حسن العترة وشبيه نبي الله، ويا مجد القربى والبيت الذاهب عنه، الرجس بكن فيكون. فكان الأزكى والأطهر يا بكر الزهراء يا شبر. ميلادك فرح، سامحني إن غبت طويلا عن محفل شيعتك، وحسبي أن أتمثل في زمن الذلة بالحر، وأرتد سليما وأستبصر. أعزائي الأفاضل، وهكذا تكون ولاية أهل البيت عليهم السلام شفاء للقلوب وسلامة من كل داء لكل من تتوق نفسه إلى معرفة الحق والاستبصار بالدين. فهنيئا له ولكل من عرف محمدا وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. وما ضاع الناس وتاه إلا لعدم معرفتهم لآل البيت عليهم السلام، ولو عرفوهم حق المعرفة لاتبعوهم ولنجوا من المهالك وضنك البعد عن دين الله الحق.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، من خلال وقفتنا بين قصائد الشاعر والأديب المصري المعاصر معروف عبد المجيد، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل فيها استعراضنا ومراجعتنا لكتاب نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية للشهيد المطهري لمؤلفه الشيخ نعمة الله صالح نجف أبودي، ندعوكم لمرافقتنا. مستمعين الأحبة، من الاستنباطات التي يتناولها مؤلف كتاب نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية ما ذكره الشهيد مطهري من أن أحدا من السياسيين في ذلك الزمان لم يصوب ثورة الإمام الحسين عليه السلام، في حين يذكر الشيخ صالح مؤلف الكتاب أن المصادر التاريخية لا تؤيد هذا القول، فالإمام قد عمل بسنة جده صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشار القوم مرارا ولم يلزم أحدا برأيه حتى أصحابه ونساءه، بل بعث مسلم ابن عقيل إلى الكوفة لينظر آراء أهلها وكبارهم، ثم يعدد أسماء العقلاء وذوي الخبرة السياسية الكافية ممن كان مؤيدا وداعما لحركة الإمام عليه السلام في تلك الظروف. ومن نماذج الاستنباطات الأولية المرتبطة مباشرة بفهم الشهيد مطهري لثورة كربلاء قوله إن الإمام الحسين عليه السلام بعد لقائه بالحر بن يزيد الرياحي سعى لجذب المزيد من الأفراد، لكن لا لنصرته بل ليقتلوا معه، فقد أراد الإمام عليه السلام أن يسفك أكبر قدر ممكن من الدماء ليكتب نداؤه بالدم ويصل إلى العالم كله. ومن هذه الاستنباطات المرتبطة بأصل نظرية الشهيد القول بأن الإمام الحسين عليه السلام أخبر المحذرين الناصحين له بعدم الخروج بأنه عالم بأنه سيقتل في ثورته وحربه ضد يزيد، ولإبطال هذه الأقوال وبالتالي إثبات نظريته التي بينت فيما سبق، يورد الكاتب أدلة من قبيل اقتراح الإمام عليه السلام بعد لقائه بالحر الرجوع وترك القتال ومعارضته البدء بالقتال من جهة، وإن كان ظن الشهيد عدم وجود أي احتمال من قبل الإمام عليه السلام للانتصار في كربلاء هو الذي دفعه إلى ما ذهب إليه، فإن المصنف يرى أن احتمال الغلبة والنصر كان قائما حتى يوم عاشوراء، كما استدل الكاتب بكون إهراق الدماء وقتل الإمام عليه السلام مع أصحابه من المنكرات من جهة ومرادا للعدو من جهة أخرى، فلا يعقل أن يكون ذلك هو قصد الإمام عليه السلام، بل يلزم من ذلك تبرئة يزيد واليزيديين من جريمتهم. وأما بالنسبة لعلم الإمام عليه السلام المسبق بالشهادة فقد ناقشه من جهة تاريخية تحقيقية، ومن جهة معارضته لتصريح الشهيد بأن الإمام الحسين عليه السلام كان قاصدا لإقامة الحكومة، فكيف ينسجم القصد الجدي مع علمه عليه السلام بالشهادة؟ وقد أراد الكاتب في هذا القسم بيان التناقضات التي وقع فيها الشهيد مطهري في كتابه، أي المعلومات التي قررها في بعض المواضع من كتابه، ثم ذكر ما يخالفها في مواضع أخرى، وأكثر هذه التناقضات واقعة في الجزء الثالث من كتاب الملحمة الحسينية، لذلك ما كانت لتبقى لو أتيح للشهيد النظر فيها مجددا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو كتاب نظرة إلى الملحمة الحسينية. نعم، مستمعينا الكرام، ومن التناقضات التي وقع فيها الشهيد مطهري على رأي الشيخ صالح النجف بدي في كتابه نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية، تنويهه بأن وضع الإمام الحسين عليه السلام بالنسبة إلى دعوة أهل الكوفة كان شبيها بوضع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لاجتماع الناس لبيعته، فتمت الحجة عليه ولذلك وجب عليه قبول الخلافة، كذلك تمت الحجة على الإمام الحسين عليه السلام فوجب عليه إجابة دعوة أهل الكوفة، وهذا ما لا ينسجم مع رأي الشهيد الذي بينه في مواضع أخرى من عدم اعتماد الإمام الحسين عليه السلام على أهل الكوفة وعدم عدهم موضع ثقة واعتماد. ويرى صالحي أن الجمع بين هذين الموضوعين، بمعنى أن الإمام رغم عدم ثقته بأهل الكوفة إلا أنه خرج إليها قاصدا تشكيل الحكومة فيها، يستلزم إدانة للإمام عليه السلام ويسلبه العذر والجواب أمام الله سبحانه وتعالى إن سئل عن تضحيته تلك مع علمه بالنتيجة، وحاشا للإمام المعصوم من ذلك. ورغم تأكيد الشهيد مطهري مرارا في كتابه الملحمة الحسينية خطورة تناقل الأخبار الكاذبة والموضوع في قضية كربلاء، ورغم حساسيته الشديدة من تساهل الخطباء في البحث والتحقيق التاريخي، إلا أنه قد وقع حسب ادعاء الشيخ صالحي في المحذور الذي تصدى لمحاربته، ولذلك عمد الشيخ صالحي إلى تتبع ما وصفه بالاشتباهات التاريخية الواردة في كتاب الشهيد بأجزائه الثلاثة. وباعتقاده فإن هذا البحث يحقق مأمول الشهيد الذي وصى بضرورة تنقيح مرويات الخطباء وتحقيق أخبارهم اعتماداً على المراجع التاريخية والطرق العلمية المتينة، ويزيد هذا البحث إلحاحاً شخصية الشهيد مطهري وشهرته ومقبولية أفكاره ورؤاه بين عموم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وأنهى مؤلف كتاب نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية الشيخ صالحي كتابه بخاتمة عنوانها رسالة الكتاب، حيث بيّن دافعه لتأليفه بأقسامه الأربع، إذ يرى أن الرسالة الأساسية والإجمالية للكتاب هي تعزيز وترويج ثقافة التحقيق والاجتهاد مقابل التقليد والاتباع الأعمى من غير بحث علمي متين، فكان لكل من أقسام الكتاب رسالة خاصة، فالمقصود من بحث الاستنباطات الأولية التأكيد على ضرورة تنبه الباحث المحقق والمتعمق في تحليلاته واجتهاداته لئلا يقع في محذور استنباط عجول أو اجتهاد غير علمي مدفوعا بالعواطف أو التصورات المعرفية المسبقة. أما القسم الثاني أي التناقضات، فرسالته هي وجوب إعمال الدقة ومراعاة تحقيق جميع جوانب المسألة من قبل الباحث، وإلا قد يقع في محذور مناقضة كلامه بنفسه، إما بكلام آخر غفلة ونسيانا، وإما بفعل لا يلتزم فيه ما تبناه نظريا. كذلك يقرر الكاتب أن رسالته من القسم الثالث أي الاشتباهات التاريخية، والرابع الاعتماد على مصادر غير معتبرة، هي إبراز خطورة النقل التاريخي غير الدقيق ومن غير الاعتماد على المراجع التاريخية المعتبرة وفق الأصول العلمية، وإلا سيكون الناقل المتساهل في التحقيق شريكاً في تحريف التاريخ وترويج الشبهات، وهذا ما يحصل عادةً بسبب الاعتماد على الذاكرة دون مراجعة، أو على الحدس دون تدقيق، أو بسبب العواطف من الحب والبغض وما إلى ذلك من أسباب توجب في النهاية الإخلال ومخالفة الأمانة التاريخية. وهكذا فإن منهج الكتاب على صعيد الشكل علمي، إذ حاول المؤلف مناقشة كل شبهة بالدليل والبرهان والتحقيق التاريخي وتتبع المصادر وتقييمها، أما ما مر من صياغة خطابية في بعض الموارد أو مخاطبة لوجدان القارئ في غيرها فمقبول، لا يخرج الكتاب عن سياقه. ومما يهون الخطب أن الأخطاء التي ذكرها الشيخ صالحي إما وردت في مقام الخطابة، والخطيب قد يسهو أو يغفل أو يستطرد بما في الذاكرة، وإما وردت في مدونات الشهيد التي لم تعد للنشر، بل هي كما وصفها الكاتب استنباطات وأفكار أولية، وهي على كل حال قليلة بالنسبة لكتاب من 1000 صفحة تقريبا، وكثير من هذه الهفوات جزئية لا تمس استدلالات وتحليلات الشهيد مطهري، بل إن بعضها لا يستحق نقله والإشارة إليه في النقد لصغره، وقد مرت أمثلة على ذلك أثناء العرض، وإن كان المؤلف يعتقد أن ذلك من جملة التحقيق الذي يدعو له الشهيد. مستمعينا الكرام، أنتم على موعد معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج من المكتبة الإيرانية عند استعراض رائعة أخرى من روائعها. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله، وله جميل الحمد، حبيب قلوب الصادقين وغاية آمال العارفين، والصلاة والسلام على الأدلاء عليه والهداة إلى مرضاته المصطفى الأمين محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون. أيها الأحبة، للموعظة أثرها البالغ في تقوية عزم السالك إلى الله عز وجل ومكافحة الغفلة عن معارج التكامل، فالموعظة تحيي القلب وتزيل عنه القسوة وتزوده بالوقود اللازم للتقرب من الله جل جلاله. لذلك فالمؤمن بحاجة مستمرة للموعظة لكي يحفظ حركته الدؤوبة على صراط مستقيم. ولكن من أين يأخذ هذه الموعظة؟ ومن الذي تحقق موعظته هذه الآثار المباركة المطلوبة؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها معا في الإضاءة المعرفية التي اخترناها لهذا اللقاء لأحد أعلام خريجي مدرسة الثقلين القرآن الكريم وأهل بيت النبوة عليهم السلام.
Thank you.
عالم هذه الحلقة أعزائي المستمعين هو الشيخ الزاهد التقي أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين ابن شعبة الحراني الحلبي المعاصر للشيخ الصدوق الذي توفي سنة 381. كان رحمه الله من أعظم علماء الإمامية في القرن الرابع، وفذا من أفذاذ شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومفخرا من مفاخرها، وهو فقيه من فقهاء الطائفة، محدث جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، كثير العلم، له فضله الواسع وأدبه الناصع وعلمه النجع. ينم عن كل ذلك تأليفه القيم الذي هو عنوان عقله وعيار قدره بل لسان فضله وميزان علمه، كتاب تحف العقول فيما جاء من الحكم والمواعظ عن آل الرسول.
كتاب كريم لم يصنف مثله، وهو يحوي من نظام عقود الغرر والضرر ومحاسن الكتب والمواعظ والزواجر والعبر وكرائم الحكم والخطب وعقائل الكلم والأدب، ما يروق اللبيب ويروي الغليل، تزجر النفوس عن رداها وترشد القلوب إلى مستواها وتوحي إليها رشدها وكمالها وتبصرها عيوبها وتخلبها عن غاشيات هواها وتقودها إلى الملكوت الأعلى وسنامها الأسنى وتسوقها إلى مشهد النور الأجلى، وهي الغاية المتحرات للعقل الرشيد، وذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة والأخوات، تحدث العالم الولائي الجليل ابن شعبة الحراني في مقدمة كتابه القيم تحف العقول عن علة جمعه فيه لمواعظ أهل بيت النبوة عليهم السلام، فقال رضوان الله تعالى عليه:
فإني لما تأملت ما وصل إلي من علوم نبينا ووصيه والأئمة من ولدهما صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته، وأدمت النظر فيه والتدبر له، علمت أنه قليل مما خرج عنهم، يسير في جنب ما لم يخرج، فوجدته مشتملا على أمر الدين والدنيا وجامعا لصلاح العاجل والآجل، لا يوجد الحق إلا معهم، ولا يؤخذ الصواب إلا عنهم، ولا يلتمس الصدق إلا منهم. ورأيت من تقدم من علماء الشيعة قد ألفوا عنهم في الحلال والحرام والفرائض والسنن ما قد كتب الله لهم ثوابه، وأغنوا من بعدهم عن مؤونة التأليف، وحملوا عنهم ثقل التصنيف. ووقفت مما انتهى إلي من علوم السادة عليهم السلام على حكم بالغة ومواعظ شافية وترغيب فيما يبقى وتزهيد فيما يفنى ووعد ووعيد وحظا على مكارم الأخلاق والأفعال ونهي عن مساويهما وندب إلى الورع وحث على الزهد. ووجدت بعضهم عليهم السلام قد ذكروا جملا من ذلك فيما طال من وصاياهم وخطبهم ورسائلهم وعهودهم، وروي عنهم في مثل هذه المعاني ألفاظ قصرت وانفردت معانيها وكثرت فائدتها، ولم ينتهي إلي لبعض علماء الشيعة في هذه المعاني تأليف أقف عنده ولا كتاب أعتمد عليه وأستغني به يأتي على ما في نفسي منه. فجمعت ما كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما جانسه وضاهاه وشاكله وساواه من خبر غريب أو معنى حسن، متوخيا بذلك وجه الله جل ثناؤه وطالبا ثوابه وحاملا لنفسي عليه ومؤدبا لها به وحملها منه على ما فيه نجاتها شوق الثواب وخوف العقاب، ومنبها لي وقت الغفلة ومذكرا حين النسيان، ولعله أن ينظر فيه مؤمن مخلص فما علمه منه كان له درسا، وما لم يعلمه استفاده، فيشركني في ثواب من علمه وعمل به.
كانت هذه أيها الإخوة والأخوات إضاءة معرفية في ضرورة التواصل المستمر مع مواعظ أهل بيت النبوة عليهم السلام لحفظ تواصل حركة المؤمن على صراط المستقيم. وقد نقلناها لكم من مقدمة كتاب تحف العقول للعالم الولائي التقي ابن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه.
نعم مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ضمن لقاء اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران في هذا الصباح العطر. أحبتي، على رأس الساعة أي في الساعة 9 تماماً نشر خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير، فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:15. متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:36. آداب شرعية لحياة طيبة يأتيكم في الساعة 9:43 ولمدة ربع ساعة. نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير في 10 تماما. المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:52، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:56. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله. Yeah!